أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم
أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني،
والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نلتقي بكم وأن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشاتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. بين يدي سؤال أتاني من أسوان، أخونا محمد سندس بيصف حالة رآها بعينه وتحدث هناك في أسوان، حيث يحمل القصب من الحقول تتجه به القطارات أو السيارات إلى مصنع السكر، وفي مصنع السكر يتم وزنه لتحديد الحمولة وحساب الفلاح. المشهد الذي يسأل عنه محمد سندس إن الناس في المحطة في الطريق يتناولون هذا القصب، ينتشلون منه أعوادا ليمصوه، يأخذون عود اثنين ثلاثة. يقول الصورة التي لفتت نظري أن كل الناس يفعل هذا، فربما يكون الفاقد الذي يتم فقده في طريق السيارة أو القطار من الحقل إلى المصنع يكون كبيرا، وبيتساءل ما حكم هذا، وهل يجوز للناس أن تأخذ من هذا القصب بدون إذن صاحبه. في قاعدة عامة لابد أن نقدم بها أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به أجر. هذه قاعدة مهمة نبدأ بها، أن صاحب القصب له في كل ذلك أجر، أذن أو لم يأذن. المسألة الثانية، إذا مر الجوع على الحقول، إذا مر بعض الناس أو الإنسان على حقل من الحقول فتناول شيئا ليأكله من الحقل وكان مما يتسامح الناس فيه، فإن هذا يكون مأذونا فيه، ويشهد لهذا أعراف الناس في هذا المكان. أما قضية أن يتناول الناس القصب من حمولة تسير بهذه الصورة التي وصفها لي محمد، فأنا أرى أن هذا لا يجوز، لا العرف يأذن بهذا ولا الفلاح صاحب القصب يرضى عن هذا، وهذا من إيذاء الناس في أموالهم. ولهذا أنا أقول لا ينبغي لأحد أن يتناول هذا، وهذا الذي يأكله أو يمصه أو يشربه إنما هو من الحرام ما لم نعرف الإذن من صاحب الحمولة. وطبعا أنت لا تدري حمولة من هذه لتعرف هل أذن أم لا، إذن فالحكم لا يجوز والله أعلم. معي اتصال الأخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مصطفى.
لو سمحت يا شيخنا
اتفضل.
انا بسأل بس عن البنوك الإسلامية.
نعم.
الفوائد بتاعها دي حلال ولا حرام؟
شوف يا مصطفى،
نظرا لمؤاخذة يا شيخ.
لا اتفضل.
الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بالنسبة لعدم الامان والكلام ده، فمخليها ان الشغل يعني ضعيف جدا.
واضح واضح. حاجة الانسان انه يضع امواله خارج البيت او انه يستثمرها، دي حاجة ملحة عند الانسان. مصطفى بيسأل عن البنوك الاسلامية. هو طبعا احنا ما كنا نعرف من سنوات معدودة، ما كنا نعرف في البنوك الاسلامية. كانت كل البنوك الموجودة في الدنيا في العالم بأسره بنوك تعتمد فلسفة الربا، الفائدة الربوية، تضع مالك او تقترض مالا من البنك بفائدة محددة سلفا، معلومة سلفا. وحتى البلاد بتتدخل الحكومات لتنظيم سعر الفائدة، الفائدة تتراوح من 1% لحد مثلا 15-20% حسب الاقراض والاقتراض وحسب ظروف البلد. والبلد اللي عايز يزود الاستثمار يقلل سعر الفائدة او يرفع سعر الفائدة لكي تزيد المدخرات. اصبحت فلسفة بتعتمد الربا لتشجيع الناس على الادخار والاستثمار، وهذا حرام. هذا فتاوى المجامع العلمية، فتاوى مشايخنا على انه حرام. الا ما نظر من الفتاوى التي نظرت نظرة اخرى، يعني هناك بعض الفتاوى ظهرت في الازهر. الشيخ شلتوت مثلا كان له فتوى في صندوق البريد، كان يستثني صندوق البريد من البنوك، وكان له فتوى مشهورة ومعلوماتي انه رجع عنها. الشيخ سيد طنطاوي كانت له فتوى وهو مفتي للديار المصرية، كان له فتوى في البنوك وانها تستثمر وتتاجر وتمول الصناع، وانها تدخل في عملية استثمار وليست عملية اقراض واقتراض. وكانت له فتوى مشهورة بالإباحة. لكن الحقيقة أن هذه الفتاوى كان فيها قدر من التكلف، يعني العلماء الذين أفتوا هذه الفتاوى يعني كان في فتواهم قدر ملحوظ من التكلف، لنقول أن الحالة ليست حالة إقراض واقتراض وليست حالة ربا، وإنما هي حالة استثمار أو مشاركة أو مرابحة. هنا ظهرت فكرة البنوك الإسلامية، وكانت فكرة البنوك الإسلامية أن يظهر بنك يرفض فكرة الربا ويعتمد على فكرة أخرى، وهي فكرة أن تنضبط تصرفاته في أخذ أموال الناس والتصرف فيها، تنضبط هذه التصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. ومن هنا كانت البنوك الإسلامية معتمدة في عقد التأسيس، تعتمد هذه الفكرة، فكرة التوافق أو عدم المخالفة مع الشريعة. أضيف إلى ذلك أمر آخر، أن يكون في البنك هيئة شرعية تقول له هذا حلال وهذا حرام في العقود الجديدة التي يحدثها. أضيف إلى ذلك أن صار هناك تجمع للبنوك الإسلامية، تجمع عالمي للبنوك الإسلامية للتشاور ونحو ذلك وتبادل الخبرات. صارت الفتوى بعد ذلك أن البنوك الإسلامية حلال، أو أن البنوك الإسلامية ظاهرها الحل. وانا بقول الكلام ده رغم انها هوجمت ووجهت باتهامات عظيمة وشديدة، خاصة من المروجين للربا هاجموها بشدة. وانا اذكر اخواني ان كان في فترة من الفترات كانت جريدة زي اخبار اليوم كانت تشن حملة منظمة كل اسبوع في العدد الاسبوعي على البنوك الاسلامية وتدافع عن البنوك الربوية. لا شك ان البنوك الاسلامية قد يشوب تصرفاتها بعض الخلل او بعض الخطأ. دكتور علي السلوس قال ان احنا بنقول ان بعض اخطاء الموظفين، لكن في الجملة انا اقول ظاهرها الحل. طبعا تتفاوت هذه البنوك من بنك لاخر بحسب التزامها بهذه الضوابط، لكن انا كما قلت فتواي العامة هذه ان الظاهر الحل، اما التفصيل فاننا ننظر في كل عقد من عقودها، في كل استثمار من استثماراتها، هل هو مخالف للشريعة أم لا؟ فإذا وجدناه مخالفا للشريعة رددناه عليهم وأعلنا هذا بين الناس. أما قضية أن أنا أقول ما فيش بنوك إسلامية في مصر أو كل البنوك في مصر ربوية، هذه القضية تقتضي تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء ومزيد من التتبع ومزيد من الدراسة حتى يكون جوابنا أقرب إلى الصواب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا أم إسلام.
بالنسبة لقيام الليل، يشترط أن تكون الركعات مستمرة أو متقطعة؟ يعني مثلا إذا أبدي وراء صلاة العشاء ركعتين وساعتين ثلاثة ركعتين وبيناتهم عادي أذكار صلاة قرآن، أو مستمرة يعني ساعة كاملة لازم أحدد عدد الركعات بعشر ركع أو تسع ركع سبعة حسب يعني المجال، أو أنه لازم تكون يعني مستمرة أو تكون متقطعة. السؤال الثاني بالنسبة مثلا إذا أريد أقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، يشترط قبل كل قل هو الله أحد يعني بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعني عادي مش شرط؟
ماشي يا مسلم.
والسؤال الثالث بالنسبة
يكفي هذا أم إسلام حتى لا أنسى السؤالين، بارك الله فيك. السؤال الأول أم إسلام سألتني عن قيام الليل، هل يشترط فيه الاتصال؟ يعني إذا بدأت قيام الليل مباشرة في أول الليل هل تصلي ساعة ثم توتر، أم يجوز أنها تصلي ركعتين بعد العشاء وبعض الركعات مثلا في منتصف الليل وبعض الركعات في آخر الليل، ويتخلل ذلك مثلا أذكار شرعية أو قراءة في بعض كتب العلم؟ أنا أقول لأم إسلام ولكل المشاهدين أن كل هذا قيام الليل. قيام الليل ليس مقصورا فقط، إحياء الليل بالقيام ليس مقصورا فقط على الصلاة. نعم الصلاة هي القيام، الصلاة هي القيام، والقيام يصح فيه أن يكون متصلا وأن يكون مقطعا مفرقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعهود عنه يصلي صلاة متصلة في آخر الليل في ثلث الليل الأخير، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي نبي الله داود أنه كان يقوم في أول الليل وفي آخره، وقال إن هذا أفضل القيام، أفضل القيام، كما ذكر إن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، قال وأفضل القيام قيام داود، كان يعني يقوم وينام يقوم أكثر من مرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الأفضل. المسألة هنا بحسب الطاقة والوسع، ما تستطيعينه يا أم إسلام فافعلي، والعبرة بالنية وحسن القصد وحسن الاقتداء. إذا صليت صلاة متصلة فهذا أمر حسن وطيب، ونسأل الله أن يقبل منك. إذا صليت بعض الركعات ثم اكتفيت وأجلت البعض الآخر لوقت آخر من الليل تعزمين على القيام فيه فهذا أمر حسن، نسأل الله أن يتقبل منك وأن يوفقك. إذا تخلل ذلك أذكار ونحو هذا فهذا أيضا أمر حسن، وهو أيضا من إحياء الليل بالذكر ومن إحياء الليل بالاشتغال بالعبادة. وأذكرك أم إسلام أن الإمام الشافعي رحمه الله كان أحيانا يقضي الليل كله لا يصلي بعد وتره ولا ركعة، يعني لا يقيم الليل ولا يحييه، لأنه كان يحييه بمدارسة العلم. وكان بعض الصالحين من العلماء يرون أن دراسة الحديث ودراسة تفسير القرآن ومعرفة أحكامه أولى من صلاة قيام الليل، أولى من صلاة تعبدية في قيام الليل. فالباب هنا باب واسع، بارك الله فيك. قراءة قل هو الله أحد مرات عديدة، أنا لا أعلم سنة في قراءة قل هو الله أحد 100 مرة، لكن في سنة مثلا في قراءتها 10 مرات، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، حديث حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقل هو الله أحد نقرأها بعض الصلوات المكتوبات بعد الصبح 3 مرات مع المعوذتين وبعد العصر أو بعد المغرب، ونقرأها بعد كل صلاة، وتقرأ عند النوم 3 مع المعوذتين. كل هذا هل نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أم يجوز أنني أقرأ بدون ذكر البسملة؟ برضو هذا مبني على هل البسملة آية من الصورة أم أنها آية للفصل بين الصور أم أنها يعني ليست من الراجح عندي أننا نقرأها بالبسملة. لأن حتى على أقل تقدير البسملة تفصل بين تلاوة وتلاوة، إذا قرأتها 10 مرات فالبسملة ستفصل بين الأولى والثانية ثم الثالثة وهكذا، خاصة إن على قول بعض أهل العلم إن البسملة آية من كل سورة، هذا قول لبعض أهل العلم، ولهذا الراجح عندي قراءتها بالبسملة والله أعلم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
بفضل حضرتك أنا عايز أعرف حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة.
حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة. أولا هذا ليس من شعار المسلمين، وهذا الخاتم أو الدبلة هو شعار عند أهل الكتاب، خاصة عند النصارى. النصارى عندهم الخطبة عقد ملزم، خدوا بالكم من الحكاية دي. احنا عندنا نحن معشر المسلمين الخطبة ليست عقدا، وإنما الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، يجوز أن نتم الوعد فنتزوج ونعقد، ويجوز أن يرجع الخاطب أو المخطوبة بدون أي إشكاليات شرعية إذا ظن أن هذا الزواج غير ملائم. ولهذا كانت الخطبة لكي ينظر أحدهما إلى الآخر، لكي يؤدم بينهما ويغلب على الظن أن العشرة تكون عشرة سليمة ومستقيمة. فالخطبة عندنا ليست عقدا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج. أما عند النصارى فكما قلت إن الخطبة نوع من أنواع العقود، عشان كده الخاطب اللي تزوج في عقد كنسي إذا خطب في الكنيسة يلتزم التزاما كنسيا، لا يستطيع أن يتحلل أو أن يترك هذه الخطبة إلا بإجراءات كنسية. ومن هنا كان لبس الخاتم مش عارف في اليد اليسرى ولا في اليد اليمنى، وبعد ما يتم العقد أو يتم الدخول ينتقل الخاتم من يد إلى يد. نقلت إلينا هذه العادة نحن المسلمين من مخالطتنا لأهل الكتاب، نقلت إلينا هذه العادة كعادة، ليست كإجراء كنسي أو نحو هذا، لكن نقلت إلينا كعادة. أنا أقول إنها ليست من السنة في شيء، وليست من الإسلام في شيء. اتخاذ الخاتم للرجل من غير الذهب طبعا مباح، اتخاذ الخاتم للرجل مباح، البعض رأى فيه الكراهية والبعض رأى فيه الإباحة مع تحريم خاتم الذهب طبعا على الرجال. والخاتم هو الدبلة، يعني فيش فرق بين خاتم ودبلة، هو الخاتم ما يلبس في الأصبع، يعني سواء كان بقى في فص أو ليس فيه فص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وخلع، فالراجح عندي أنه مباح. لكن قضية أن احنا نعمل الخطوبة وخاتم الخطوبة يكون أو دبلة الخطوبة يكون في اليد اليسرى أو اليد اليمنى ثم ينتقل هنا، ونعتقد أن هذا إما شوفه لابس الخاتم في إيديه يبقى ده خاطب، وإما شوفه لابسه في الإيد التانية يبقى متجوز، ده إجراء ليس من شعائر أهل الإسلام ولا من عادات أهل الإسلام. ولهذا نحن لا نحبذ هذا ولا نحبه، لا نحبذ هذا ولا نحبه. أعلم أيضا أن الناس اتخذته على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة، فقد يعفى عن بعض الناس بنواياهم، يعفى عنهم أو يؤاخذون بحسب النية. لكن الراجح عندي يا محمد أنه ليس من الهدي وليس من السنة. وما عمل لك إيدي كده ما تلاقيش فيه لا خاتم ولا دبلة، هتقول الشيخ ده مش متجوز؟ لا، الشيخ متجوز وعنده عيال، وليس شرطا أن يكون في إيده فيها دبلة أو إيده فيها خاتم عشان تعرف أنه متجوز أو أنه خاطب أو لا. هذا كله ليس من عادتنا نحن المسلمين والله أعلم. أم الشروق، السلام عليكم.
الله وبركاته أبي الفاضل،
بارك الله فيك،
حياك الله وعزك،
ربنا يبارك فيك يا بنتي،
ربنا يبارك في حضرتك. من فضل سيادتك ليه سؤالين ممكن؟
اتفضلي.
هو ايه النوافل اللي المفروض قبل كل صلاة وبعدها؟ والسؤال الثاني بعد حضرتك، انا عندي هاجس بالرعب اثناء الصلاة، يعني طول ما انا بصلي وساجد على الارض يهيئ لي ان في حد ورايا هيقتلني او هيطعمني، فانا اتعوذ من ده بايه؟
نعم بارك الله فيك.
ان انا بدات يعني انا كنت بقيم الليل، بدات بقى لي اسبوع ما بقيمش الليل خالص من كتر الخوف ده، وانا عايز ارجع تاني زي ما كنت، فحضرتك تنصحني بايه؟
بارك الله فيك. طبعا انا هبدا بالهاجس، هذا هاجس خطير ان الانسان يهيئ لنفسه ان في حد. طبعا يعني مش هقول لك بقى اقفلي بيتك كويس، غلق الابواب بالمغاليق بالترابيس، يعني ان كان معك في البيت زوجك اولادك البيت معمور فهذا من باب الأنس والإناس. يعني المرأة يمكن لما يكون في بيت لوحدها ربما يعني يأتيها بعض المخاوف. عايزين نعرف ان المخاوف في مخاوف طبيعية متوقعة وفي مخاوف خيالية وهمية، زي مخاوف العفاريت والجن والكلام ده، هذه مخاوف وهمية الإنسان دايما يهيئ لنفسه ويعتقد، والصحيح أنه يثق في نفسه وقبل ذلك يثق في ربه عز وجل، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى لا تخافي يا أم شروق، استعيذي بالله، عليك بأذكار الصباح والمساء واليوم والليلة في التعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعلم أنه لن يضرني أي آفة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأعلم أنها تكون كافية إن شاء الله، وألجأ إلى الله عز وجل. أما عن نوافل الصلاة، سنن الصلاة، طبعا النوافل يعني الزوائد، النوافل في كل باب يعني الزوائد، يعني النوافل في الصيام هي صيام التطوع، النوافل في الزكاة هي الصدقات، صدقات التطوع، النوافل في الصلاة هي ما زاد على الفريضة، وما زاد على الفريضة قد يكون سننا راتبة وقد يكون سننا غير راتبة. السؤال بتاع أم شروق عن السنن الراتبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع كل صلاة ورتب لنا سننا مع كل الصلوات، تقريبا لا توجد صلاة لا يرتب لها سنن، إما قبلية وإما بعدية، لكن بعض هذه السنن كان أشد تأكيدا من البعض الآخر، آكد السنن على الإطلاق، أوكد السنن على الإطلاق الوتر، سنة الوتر، وكثير من الناس لا يصليها. ثم بعد ذلك سنة الصبح القبلية، ركعتين قبل الصبح، قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر، هذا من آكد السنن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا يترك ركعتي الفجر القبلية لا في السفر ولا في الحضر. بقية السنن التي كان يصليها حضرا، يعني هو مقيم يعني مش مسافر، يصلي أربعا قبل الظهر ويصلي أربعا بعدها أو ركعتين بعدها، وهذه سنن مؤكدة، أربع ركعات ويجوز ركعتين، لو واحد طب أنا بصلي ركعتين يجوز، يبقى أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها أو أربع، في أربع ركعات قبل العصر لكنها ليست مؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. شوف فيها حديثة، لكن ليست من السنن المؤكدة التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يفعلها ويتركها. وقبل المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين، هذه سنن غير مؤكدة. يبقى السنن غير المؤكدة أربعة قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل العشاء. أما السنن المؤكدة، ركعتان قبل الصبح، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وآكد السنن على الإطلاق الوتر. هناك نوافل مطلقة وسنن غير مرتبة، زي سنة الضحى، يصلي في وقت الضحى من بعد شروق الشمس وارتفاعها، يعني بعد الشروق بحوالي تلت ساعة إلى ما قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، هنا صلي الضحى، صلي ركعتين، صلي أربع ركعات إلى ثمان ركعات إن شئت، هذا مستحب، سنة مستحبة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. السنن كثيرة، سنن الصلاة كثيرة، وهناك النفل المطلق الذي لم تثبت فيه سنة معينة، يعني أقول أصلي ركعتين لله بنيتي أنني أريد ركعتين أبتغي بهما وجه الله في وقت لا تكره فيه الصلاة، وطبعا الأوقات التي تكره فيها النوافل ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، وهنيها قبل أذان الظهر، هذه ثلاث أوقات نحذر فيها من النوافل المطلقة ونصلي فيها النوافل المسببة أو الصلوات المسببة هذا والله أعلم. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ جمال.
بارك الله فيك.
كل خير.
وإياك.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، لو أنا مثلا في بيتنا يا شيخ عند بيت والدي وبصلي، ودخل مثلا زوج أختي وأنا بصلي، هو طبعا استأذن قبل ما يدخل، بس يعني أنا بصلي قطع الصلاة ولا إيه؟ السؤال الثاني،
يعني هو داخل ايه، مش انت بتصلي في اتجاه القبلة؟
بتصلي في اتجاه القبلة. لا انا بقول يعني شافني وانا بصلي، يعني
شافك من ظهرك ولا شافك من وشك؟
من اي اتجاه.
انت منتقبة؟
لا
مش منتقبة.
طيب
ما انت في صلاتك محتجبة،
يعني عادة اصلي اسجد واركع وكل حاجة.
انت في صلاتك محتجبة، وهو المفروض لما ندخل حد بيتنا يعني يبقى لنا نظام في دخول الناس، حتى لو كان زوج اختي يبقى لنا نظام في دخول الناس على النساء. واخد بالك يا ام يوسف؟ يبقى في نظام في البيت في دخول الرجال على النساء. وكذلك يستحب المرأة لما تصلي تصلي في الغرف المغلقة. يعني ايه؟ يعني حتى امام محارمها مش لازم ركوعها وسجودها قد يكون يعني بصورة غير ملائمة في نظر الغير لها. ولهذا افضل صلاة المرأة في بيتها. المقصود بالبيت يا اخواننا اوضه النوم، المقصود بالبيت يعني مش منزل، بيت يعني مكان تبيت فيه المراه. فافضل صلاه المراه في بيتها يعني في الغرفه التي تبيت فيها. بعد كده جه قاعد في الصاله، جه قاعد في اوضه الصالون، اوضه الجلوس، مفيش اشكاليه. لكن طالما انت مش منتقبه وفي صلاتك بتبقي ساتره، المراه لا تصلي الا في خمار ودرع سابغ، فلا بأس إن رآك زوج أختك أو غيره، لأنه يراك على حال الحجاب. يستحب لك كما قلت لك أن تجعلي صلاتك في بيتك، أي في المكان الخاص بك، والله أعلم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
أنا عايز أسأل سؤال في المواريث دلوقتي.
تفضلي.
أنا والدتي توفت بقالها 6 شهور، اختي ميتة قبلها ب 15 سنة، كان معاها ولد وبنت. فعايزة اعرف يعني هي سايبة تركة والدتي، فولادي اختي دول لهم ورث ولا مالهمش؟
ولاد اختك اللي هم يعتبروا ولاد بنت. ولاد بنت.
انا ليا اخوات رجالة.
خليكي بس معايا. ولاد اختك دول يعتبروا بالنسبة لامك اللي توفت ولاد بنت. مش كده؟ اولاد البنت ليس لهم شيء من الميراث. لأنهم خليك بس معايا أكمل. اسمعيني للآخر. أولاد البنت ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولاد البنت غير أولاد الابن، خدوا بالكم. أولاد الابن ممكن يكونوا ورثة، ممكن يكونوا ورثة، لكن أولاد البنت لا يكونون ورثة أبدا إلا في حال عدم وجود صاحب الفرض والعاصب. لكن في قانوننا المصري يا أم عبد الرحمن مبحث ومادة اسمها مادة الوصية الواجبة. الوصية الواجبة. أولاد أختك دول اللي هم أولاد بنت ممكن ياخدوا نصيب أمهم وصية وليس ميراثا. ناخد بالنا. ميراث ما بيرثوش. لكن وصية فرضها القانون. هذه الوصية الواجبة معمول بها في محاكمنا. ففي الحالة ديت هنجيب لهم نصيب أمهم ونعطوه لهم باعتباره إيه؟ وصية وليس ميراثا. واضح يا أم عبد الرحمن؟
الله يرضى عليك يا عمي.
الله يبارك فيك.
ريحتنا والله.
ربنا يبارك فيك.
كل خير.
بارك الله فيك.
ربنا يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
ربنا يخليك. لو سمحت شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤالين مختلفين بس ممكن؟
اتفضل.
اول سؤال، اللهم صل على النبي، عقاب يعني او مش عقاب، هل يجوز انا ليا بنت خالي يعني
هل يجوز
ان شاء الله يعني هنبقى نخطب بعض، فاهمني؟
يجوز. مش فاهم
خالي إن أنا
مش فاهمك يا محمود. هل يجوز ايه؟
هل يجوز بروح حضرتك ان انا اخرج مع بنت خالي او نوع او عريمه بموافقه ابوها واحنا لسه مش مخطوبين؟
ايه رايك انت يا محمود؟
نعم.
ايه رايك انت؟
هو طالما في الخير ومفيش اي حاجه ما بيننا خالص،
طالما ايه
يعني بنقعد قعده كويسه وقدام اهلها خلاص عادي. والسؤال الثاني
يعني رايك انه عادي؟
انا هفتح عندك وحضرتك تفيدنا اكتر.
السؤال الثاني
الولد يعني واحد صاحبي متعرف على بنت طالب، بس هو يعني قال لها ان احنا نتجوز وبتاع وحاجات زي كده فاهمني، بس هو بيقول لها ان يعني ان هو ايه لسه ما يخلص دراسته وهي قبل ما تخلص دراستها تمام.
أيوة.
فده يجوز ولا لا؟ فهمت حضرتك تشتني ازاي كمان اكتر اول.
ماشي يا محمود. طبعا طبعا كل هذا لا يجوز يا محمود. مساله انني اتعرف على بنت سواء كانت معايا في الكليه في الجامعه او معايا في المدرسه او كانت جارتي واشغل بنت الجيران ووديها وانزل اقابلها في الشارع او اقعد معاها في كازينو او في على كورنيش النيل ولا مش عارف فين بزعم انها معلش ما هو برضه انا بخاف عليها، دي بنت خالتي وبنت خالي وبنت عمي بخاف عليها، او دي بنت جاري وبنت جيراني وما كانش خاف مين يخاف عليها غيري. لا ده انت بتنتهك الحرمات. الاصل يا اخي ان انت اجنبي، انت راجل وهي امراه، مش هي بلغت وانت بلغت، انت راجل وهي امراه، مجرد انك تبص في وشها لا يجوز. مش هقول لك بقى تبص على دراعاتها وعلى شعرها وعلى رجليها وعلى صدرها وتبقى متبرجه، كل هذا حرام. انا بقول لك مجرد انك تبص في وشها لا يجوز، لانك لست من محارمها ولست زوجا لها، يبقى لا يجوز لك النظره حتى الى وجهها الا النظره العامه العابره التي تكون في الطريق او تكون في البيع والشراء او في المعاملات، هذا يعني مباح على خلاف الاصل. الله سبحانه وتعالى امر الرجال ان يغضوا من ابصارهم وامر النساء ان يغضضن من ابصارهن وامر النساء ايضا ألا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن لأزواجهن ومحارمهن، يبقى دي ضوابط. ونهانا عن المخالطة، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، خاصة بكل مرأة لوحدها في البيت أو معها نساء فقط، كل هذه أمور نهانا عنها الشرع، نهانا عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قعدتي مع بنت خالي بعلم أبوها ده انا حتى لو خطبها يا محمود اخلي للقعده حدود، حتى لو خطبتها اخلي للقعاد والخروج حدود، فكيف وانا لم اخطبها بعد؟ يبقى ازاي هنعمل صحوبيه ونعمل علاقات؟ الكلام ده يا اخوانا الكلام ده كله مستورد زي ما قلت لكم كده في الخطوبه وختم الخطوبه والدبله واليمين والشمال، كل ده جالنا من بيئات مخالفه من اعراف واديان مخالفه لديننا. كذلك علاقات الصداقة بين الولد والبنت هذا أمر مستورد من أوروبا. وفي أوروبا بقى عايزين نكمل بقى عشان نعرف أوروبا آخرتها إيه. في أوروبا بيفتحوا باب العلاقة علاقة الصداقة بين الولد والبنت من مرحلة ما قبل المدرسة للحضانة، يقول لك لازم الحضانة تبقى مختلطة والمدارس تبقى مختلطة لحد الجامعة يبقى في اختلاط عشان يحصل علاقات صداقة. طب وبعدين في أوروبا إيه اللي بيحصل؟ علاقات الصداقة بين الولد والبنت بتتطور إلى علاقات معاشرة جنسية. المجتمع راضي جدا في أوروبا، إيه المانع؟ ما فيش مانع، ما هم عندهمش أي ضوابط تقول هذا حلال وهذا حرام، مع إن في شرع النصارى في شرع المسيحيين الزنا حرام، لكن هم ارتضوا اجتماعيا إن هذا يكون مباح اجتماعيا، فصار الولد بيتخذ الجيرل فريند والبنت بتتخذ البوي فريند ويعملوا علاقه تحت سمع وبصر الاهل. كون ده يتنقل لنا جزئيا، خد بالك دي مرحله عشان يتنقل لنا كليا، دي مرحله من المراحل، لكن احنا بنقاوم، احنا كمجتمع مسلم بشريعتنا باعرفنا بتقاليدنا بنقاوم هذا الغزو الفكري الغزو الانحرافي الغزو الأخلاقي. لابد يكون هناك حدود في المعاملة بين الرجل والمرأة. المرأة دي إما أنها تهمني تخصني زوجتي، محدش يشوفها غيري، محدش ينتهك حرمتها، ممنوع، وإما أنها تخصني أختي بنتي، يبقى هي في حمايتي حتى أسلمها إلى زوج إلى زوجها. دي ضوابط شرعنا، غير كده احنا بنستورد الإباحية سواء استوردناها كليا أو استوردناها جزئيا، اوعى تقولوا ايه المانع وايه اللي يضر، ما هو دي خطوات، دي خطوات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الزنا، علاقة الزنا، لم يصف لنا العلاقة النهائية التي تنتج الجنين والولد، وإنما قال العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تمشي وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، سمع الكلام، ونقعد نملأ دماغ بعض وقلوب بعض وعقول بعض بكلام حب وكلام عشق وكلام لا قيمة له، يظهر فساد كل هذا بعد الزواج إذا تزوجنا، وإذا لم نتزوج فمفسدة عظيمة، ويعيش رجل مع واحدة يقول لك أصلا ما بحبهاش وبحب غير كلام، كل سبب، كل الذي يسبب هذه الآفات هو حالات الاختلاط غير المنضبط. أنا يجوز الاختلاط المباح، رجل يبيع يشتري يتعامل في هذه الحدود هذا جائز، لكن إذا دخلنا في الحرمات وقعنا في الفواحش، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني بالكلام، والأذن تزني بالسمع. الرسول قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني إما أن يقع الإنسان للنهاية يصل للنهاية فيزني، وإما أن يتداركه الله بلطف منه ورحمة فيقف عند مقدمات الزنا ولا يتجاوز إلى الزنا نفسه. نسأل الله العفة والعصمة والعافية. أخونا أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، لو سمحت
اتفضل
سؤال بعد إذنك. معلش
اتفضل.
مبلغ من المال معلش وضعه مع واحد قريبي في تجارة يعني،
نعم،
وخاضع طبعا للمكسب والخسارة.
نعم.
بالنسبة للمكسب، المكسب أنا بصرفه في بيتي في منزلي يعني.
نعم.
أما بالنسبة لزكاة المال بقى للمبلغ، هل أدفع المبلغ زكاة المال على المبلغ كله ولا على المبلغ والمكسب مع بعضه؟ يعني على رأس المال ولا على المكسب والمال؟
ما هو إذا كان المكسب أنت بتصرفه أول بأول، يبقى ما فضلش قدامك إلا رأس المال.
على رأس المال.
يبقى تذكر رأس المال. لكن لو تجمع شيء زيادة على رأس المال وانضاف إليه، ما صرفتوش هيخش في الزكاة. لكن صرفته أول بأول، المهم رأس المال بتاعك يكون بلغ نصابا
إن شاء الله
عشان تزكي إن شاء الله.
شاكرين فضل،
بارك الله فيك.
شكرا.
العفو يا أستاذ أشرف. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. معلش ما سألتش السؤال الثاني.
اتفضلي يا أم يوسف.
لو سمحت يا شيخ، احنا بنتي راحت النهاردة تشتري فرخة من الراجل بتاع الفراخ، فقالت له على وزن معين، فبدل ما يديها يعني اكتشفت بعد ما عملناها وجينا ناكلها ان هي بدل ما يديها الوزن بتاعها طلعت اكبر من اللي احنا طلبناه. فمش عارفه يعني اعمل ايه بقى دلوقتي، انا حاسه يعني ان كده مش عايزين ناكل حاجه حرام يعني.
اذا كان واضح وظاهر، طلبنا كيلو جالنا 2 كيلو مثلا، نروح للفكهاني ونقول له انت غلطت وليك عندنا كذا، نرد المال الى اصحابه. ماشي يا ام يوسف.
طب انا مش عارفه هي قد ايه يا شيخ،
اذا كان مش ظاهر
مش فاكر او مش عارف يعني، اكيد غلط مش عارف هو ده لمين، بتاعتي والدنيا انا بتاعتي.
اذا كنا احنا مش عارفين احنا خدنا زياده قد ايه وهو ما يعرفش، خلاص يبقى عفى الله عنكم
يعني كده خلاص.
لكن لو عارفين واضح، جات لي الفاكهه لقيتها زياده ملحوظه، يبقى في الحاله دي اراجعه اقول له انت غلطت في كذا، واقول له انت ليك عندي كذا. اذا كان مش واضح، لعلي الميزان طب شوية ولا حاجة، يبقى خلاص لا بأس ولا شيء. ماشي يا أم يوسف.
ماشي فضلت الشيخ، شكرا.
العفو. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدق.
اشتريت سيارة من 7 سنوات.
نعم.
عن طريق وكالة، ولم يكن معي صل رأس مالي، فدفعت جزء من المبلغ واستلمت سيارة جديدة، واتضح لي بعد فترة من الزمن أن هنالك شركة تمويل دخلت بيني وبين الوكالة السيارة، دفعت عني قيمة السيارة، وأصبحت أقسط لشركة التمويل بالزيادة دون علمي يعني.
نعم.
دون يعني عرفت هذا الشيء بعد أن تمت المبايعة.
نعم.
فصرت أدفع بالزيادة لهذه شركة التمويل، ورهنت السيارة لشركة التمويل، فالحين خلصت ما علي من تكاليف بالنسبة للسيارة، والسيارة صارت ملكي. لكن أريد أستفسر، هل أني دخلت في معاملة ربوية وكيف التخلص؟ يعني أني تبت إلى الله الحمد لله.
الحمد لله. طبعا أنت دخلت في معاملة ربوية، لا خلاف في ذلك. كونك دخلت بجهل أو بعدم علم فهذا ربما يسقط عنك الحرج. أنت لم تأكل ربا، وإنما أنت أطعمت غيرك الربا. لو كنت أنت اللي أكلت الربا، يعني لو كنت أنت خدت زيادة كنا نقول لك تخلص من الزيادة، لكن ده أنت اللي دفعت الزيادة، فأنت لا شيء عليك إلا التوبة، وقد تبت إلى الله، فلا تبرم معاملة من هذا النوع حتى تعلم ما لك وما عليك، حتى لا تأكل الربا بعد ذلك. ليس عليك إلا التوبة ولا شيء آخر، والله أعلم. الأخت رشا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ.
أكرمكم الله
يا شيخ جمال، ربنا يكرمك وكل زيدك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
معي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول، في معايا بالنسبة للميراث اللي كانت الأخت سألته.
نعم.
واحدة أمها كانت ماتت من فترة بعيدة خالص، هي ورثت، تزوجت وهي توفت، جابت أنجبت ولدين، هل الولدين دول ليهم ميراث ولا لا؟
لا، أنا بس كده عشان أفهم يا أخت رشا، الولدين دول ميراث من مين؟
الولدين دول
لازم نعرف مين اللي مات، مين اللي مات ومين اللي هيورث ومين اللي هيرث. الولدين دول هيرثوا في جدهم يعني؟
لا، في الأم.
أمهم هم؟
أمهم هي، الأم ما توفت، هل
هم ليهم ميراث؟ طب ما الأولاد أكيد الأولاد لهم ميراث في أمهم، واخد بالك؟ لو كانت أمهم توفت وسبت ميراث، ولادها يورثوها، ده شيء طبيعي. مش
معنى الدبل منهم توفت جدتهم، جد الأساس ميراث الجدة ده.
ما أنا بسألك، ما أنا عشان كده سألتك يا رشا، عشان كده سألتك، الجدة اللي ماتت ولا الجدة ماتت وكانت بنتها ماتت في حياتها، مش كده؟
لا، الجدة توفت والبنت كانت حية.
خلاص، البنت ترث في أمها على طول.
طب البنت ورثت، فهي توفت،
ميراثها ينتقل لأولادها.
تمام، ماشي.
ما فيش إشكالية هنا خالص.
في معايا أختي معها طفلين.
نعم.
بتجيب لهم شيخ على أساس بيحفظهم في البيت قرآن.
نعم.
الطفلين واحد 8 سنين والثاني 5 سنين، هل يجوز ام لا؟ زوجها بيبقى موجود اسبوع واسبوع بيبقى مسافر، هي بتبقى الموجوده في البيت لوحدها.
يجوز اذا امنت الفتنه، يعني لو كان في عندنا غرفه منفصله، في بعض الغرف في بعض البيوت يبقى في غرفه للضيوف او غرفه للجلوس بتبقى منفصله، يبقى الشيخ يجلس، خاصه اذا كان الشيخ كبير السن، يجلس مع الأولاد في هذه الغرفة، وبابها يبقى مفتوح برضه لمراقبة الأم، وتبقى الأم بحجابها ونحو هذا. إذا أمنت الفتنة فلا بأس، إذا خفنا من الفتنة يبقى لا داعي لأن ندخل الأغراب إلى بيوتنا إلا في وجود صاحب البيت.
بارك الله فيك. السؤال الثالث،
بارك الله فيك.
في معايا أخت عاملة نظام وديعة في البنك، الوديعة دي بيطلع عليها مبلغ شهري، هل يعتبر ربوي ولا لا؟
حسب البنك يا أخت رشا، البنك ربوي ولا البنك إسلامي؟
البنوك الربوية المحطوطة عادية يعني، الوديعة دي هم قالوا لها احنا بنشغلها لك في مشاريع.
البنك ربوي ولا إسلامي يا رشا؟
لا، بنك ربوي.
لا، ما فيش، البنك ربوي ما بيشغلش الفلوس إلا بالإقراض، يعني هو صح، هو بيشغلها بيقرضها لرجال أعمال، وليس بشغلها كحصة شركة في 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 رأس مال. هذا ربا، هذا ربا.
يعني كده الفلوس اللي بتطلع شهرية 300 جنيه دي فلوس ربوية؟
هذه فوائد ربوية، نعم.
هي بتطلع منها الزكاة كمان؟
لا، تحاول تنهي هذه المعاملة وتبحث عن معاملة أخرى حلال.
بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم،
نرجو منكم الدعاء.
ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول، فيه اللي هو ايه، قرض اللي هو من غير فوائد بس عليه 150 جنيه، فده ينفع ان انا اجيبه واكمل عليه واروح اعمل عمره؟
هو القرض كم جنيه؟
3000.
3000 جنيه. في كم سنه؟ في سنه؟
3 سنين.
في 3 سنين يعني في كل سنه في 50 جنيه. طب ال 50 جنيه قالوا عليها مصاريف اداريه ولا قالوا عليها
50 جنيه؟ قالوا مصاريف بنكيه.
قالوا مصاريف بنكيه ولا ساعات بيقولوا على الربا مصاريف بنكيه؟
ايه،
ساعات يقولوا لنا على الربا مصاريف بنكيه. انت عملت عمره قبل كده؟
لا.
ما عملتيش عمره؟
لا.
طب ما تصبري ان شاء الله تعملي عمره من مال الحلال خالص.
يعني ما ينفعش؟
اصبري كده ان شاء الله. مش عايز اقول لك ما ينفعش، لكن عايز اقول لك اصبري حتى يرزقك الله الحلال الطيب، وتاخدي اجر العمره السنه دي ان شاء الله كمان
يا رب،
لانك صبرتي تطلبين الحلال.
طيب ماشي. السؤال الثاني.
اتفضلي. اتفضلي.
دلوقتي كان اخويا ومراته وابنه ماتوا في البيت في انفجار انبوبه
رحمه الله عليهم.
الله يخليك. فيه ابن منهم كان بره، فدلوقتي هو مالوش مسكن وعاوز يشتري شقة. هل مثلا الأرباح بتاعت البتاع دهوت البوسطة بتاعت فلوس بتاعت ابني ممكن أديله من الأرباح دي؟ احنا بفرقها يعني كده على أي حد.
إذا كان بيشتري الشقة ومحتاج منك مساعدة ممكن تعطي له مساعدة، إن كان يستحق الصدقة والزكاة يعني من مالك الخالص، ولو عايزة تتخلصي من فوائد بنكية فتعطيها لمثل هذا، بس في حال شراءه البيت.
لكن هو عاوز
يشتري شقة. مش على طول يعني. مش هو قاعد في بيت أبوه اللي اتحرق؟
لا، ما هو البيت راح على الأرض خالص.
يعني عايز ربنا ييسر له الأمر، يجوز ان احنا نساعده من مال الزكاة ومن مال الصدقات، وحتى لو هنتخلص من فائدة بنكية يجوز نعطيله حتى نشتري له شقة او نحو هذا ان شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي يا فاطمة.
لو سمحت انا عايز اسأل الشيخ سؤال.
انا سامعك الشيخ، سامعك. اتفضلي.
لو سمحت الله يبارك لك، انا متجوزة لي 8 سنين معايا بنتين، فجوزي سواق.
التلفزيون بتاعك عالي؟ لو التلفزيون بتاعك عالي وطيه خالص.
ماشي. حاضر.
وتكلمي من التليفون.
حاضر. فجوزي سواق وكده.
ايوه.
فدلوقتي كل يوم والتاني الاقيه مكالمات مع حريم، مكالمات مع بنات. فلما اجي اتكلم معاه بالحسنى وبتاع يقول لي انا هفضل كده، هعجبك على كده، هعجبك مش عاجبك يا بنت الناس، سيبي لي عيالي وكل واحد مننا في حاله. فجيت مره رحت سالت شيخ جنبنا في الجامعه، قال لي يعني اصبري وادعي له وكده واستحملي. فانا من كتر ما بشوفه في المكالمات وبشوفه مع الحريم وبتاع في التليفون.
عموما سؤالك واضح يا فاطمه. سؤالك واضح يا فاطمة. فاطمة اسمعيني، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عندها إشكالية مع زوجها تتعلق بأن رجل له علاقات لا ندري حدود هذه العلاقات إيه، هي نفسها لا تدري، هذا يؤذيها في علاقتها مع زوجها، تنصح ولا ينتصح، بل إنه يقول لها أنا كده عاجبك ولا مش عاجبك. طبعا هذا ما يعجبش حد، هذا كلام ما يعجبش حد، لا يعجب فاطمة ولا يعجب أي حد. ولهذا إن كان فاطمة تستطيع أن تضغط على هذا الزوج بأنها تطلب منه الطلاق والانفصال، ولها من يعولها ويكفيها من آلهة، فينبغي أن تضغط عليه بهذا. طبعا قبل أن تصل لهذه المرحلة لا مانع أنها يعني إيه تلجأ إلى أوليائها لكي يعني يفصلوا بينها وبين زوجها في هذا الأمر الذي يجاهر فيه بالمعاصي ويعلنها، وربما لا يؤدي إليها حقوقها. لكن إن كانت فاطمة ستطلق ولا تجد إلا الشارع، أو تجد عنت أشد إذا ذهبت إلى بيت أهلها أو بيت أقاربها، فهنا أقول لها إن الوصية اللي أوصاك بها الشيخ وصية راعت الظروف وراعت الأحوال. اصبري، اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري حتى يغير الله عز وجل حالك، أو يغير حالك، أو يجعل لك فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن المسألة تدور على قدرة فاطمة نفسها، هل تستطيع أنها تنفصل وتكون حياتها بعد الانفصال أفضل، ولا تصبر على هذا الزوج المعوج الحال والمعوج السلوك لكي تدفع أعظم المضرتين وأعظم المفسدتين. أنا لا أملك إلا أن أدعو لها بالثبات وبالهداية وبالتوفيق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي فضيلة الشيخ، عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضلي.
أنا دلوقتي أنا ليا أخ من أبويا، أنا ليا أخ من أبويا.
أيوه.
فوالدتي عندها أرض، هل أخويا ده يورث منها؟ والدتي توفت قبل أبويا ما يموت.
أخوكي من أبوكي؟
آه.
وأمك عندها أرض؟
آه.
ملكها؟
أيوه.
الولد مش ابنها؟
لا.
ما يورث طبعا. ابن جوزها ما يورث فيها، يورث في أبوه. مش يورث في امك. طالما امك ليست امه يبقى لا لا يرث. اذا كانت امك، اذا توفيت امك انت اللي تورثي مش هو،
لان هي والدتي توفت قبل ابويا ما توفى.
خلاص اذا كان المال، اسمعي يا دعاء، اذا كان المال مال ابوكي يورث اخوك ده، ان كان مال امك ما يورثي لانه ليس ابنا لها.
اصل في بيقولي لي طالما يعني ابوك توفى بعديه هو له الثمن.
لا لا لا، هو له في مال ابوه.
يعني هل هو له ولا ما له؟
له في مال ابوه ميراث وليس في مال امك انت. امك انت ليست امه. ده مرات ابوه.
ايوه.
فاذا كان مالها الخاص لا ما يورث فيه طبعا.
لا، ما هو مالها الخاص
ما يورث فيه.
ووالدي لما توفى فناس كتير قالت لي لا هو مالها.
واضح يا دعاء الجواب؟
نعم.
واضح الجواب؟
يعني هو كده مالوش الحق،
مالوش في مال امك حاجه لانه ليس من ابنائها.
ماشي.
ده اخوكي من ابوكي وده ميراث امك. واضح الجواب.
ما احنا قعدنا سالنا كتير ففيه ناس كتير قعدت تقول لا
ده. لا من غير ما نسال، ده معلوم من الدين بالضروره. من غير ما نسال ده معلوم من الدين بالضروره. ماشي. معانا اتصال اخر. اسراء. الاخت هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، عايز اسأل سؤال بس.
اتفضلي.
اوكي. في يوم نسيت وفتحت الباب لواحد من غير ما اكون نفس النقاب يعني، واحيانا كتير بتحصل يعني، انا عايشة في بيت عيلة وكده، واحيانا كتير بفتح الباب وانا اكون ناسية ومن غير ما انا لابسه البس النقاب يعني، فايه الحكم ده ايه يعني حضرتك؟
الناسي مرفوع عنه التكليف، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فانت قاعده في بيتك، في بيت عيله، المفروض طالما انت قاعده في بيت عيله تبقي لابسه النقاب خارج اوضه النوم، خارج اوضتك تبقي لابسه نقابك. اذا كان اللي في البيت حماكي وحماتك ما يرفع النقاب، اخو جوزك، اخو زوجك، او راح تفتح الباب الخارجي ما انتش عارفه مين اللي على الباب، يبقى تلبسي نقابك. اذا نسيتي ما خدتش بالك يبقى عفى الله عنا وعنك والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك وفي صحتك يا
رب. بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء.
وإياكم.
لو سمحت، في فجر كاذب وفجر صادق، يعني بيأذن الفجر وبعد ربع ساعة أو 20 دقيقة نصلي.
نعم.
هل هذا صحيح في الشرع أم لا؟ وشكرا جزيلا.
عفوا، بارك الله فيك. طبعا في فجر صادق وفي فجر كاذب. الفجر الكاذب هو الوقت الذي يعتقد فيه المخطئون أن الفجر قد ظهر أو طلع وهو على غير الحقيقة. ممكن الفجر الكاذب ده يخدعنا في نص الليل لو ما عندنا ساعات ولا عندنا وسائل معرفة، ممكن ننخدع في شكل السماء واحنا الساعة 12 بالليل او الساعة 1 بالليل. فهذا اسمه فجر كاذب. هو مش فجر، هو ليس فجرا، لكن احنا ظنناه فجرا فخدعنا فيه فهو كاذب، لان مش اي ضوء في السماء يبقى فجر. اما الفجر الصادق فهو الضياء المنتشر في افق السماء ناحية المشرق، وهذا بتعلن عنه وسائل الإيضاح الفلكية. زي إيه؟ زي المواقيت الموجودة في بلادنا، النتائج يعني مواقيت الصلاة سواء كانت في ساعة أو في نتيجة أو في أجندة أو في أي شيء، هذه بتعلن عن المواقيت الحقيقية وليس عن المواقيت الوهمية. بعض الناس بيحاولوا يشككهم في هذه المواقيت أو في أدوات التوقيت هذه، يحاولوا يشككوا ويقولوا بالذات في الفجر في خطأ، والحقيقة هذا كلام قديم ونحن لا نقف عنده كثيرا، لأن هؤلاء المشككين لم يأتونا بدليل قطعي ليقول لنا إن هذا الفجر كاذب وأنه ليس بصادق، وإنما يوردون بعض الشبهات. كنا نؤخر صلاة الفجر 20 دقيقة أو 30 دقيقة حتى نخرج من هذا الخلاف، هذا أمر حسن. أنا أحب في مسجدي، في المسجد اللي بنصلي فيه، نؤخر الإقامة 20-30 دقيقة. ليه؟ عشان نخرج من هذا الخلاف، ما يبقاش واحد بيصلي وفي قلبه شك أو ريب. ومن السنة تأخير الإقامة حتى يعني احنا في فجر الأذان ممكن نفترض ان في واحد بيصحى من النوم على الأذان، لما بيصحى من النوم على الأذان عايز يدخل دورة المي وعايز يقضي حاجته وعايز يتوضى وعايز يصلي ركعتين السنة في البيت وبعدين يخرج إلى المسجد فيمشي إلى المسجد، كل هذا يعني ربما يستغرق من 10-20-30 دقيقة. يبقى احنا نراعي أيضا لما ننادي على الصلاة، نراعي أحوال الناس الذين دعوناهم للصلاة وناديناهم للصلاة. يبقى مسألة تأخير الإقامة في هذه الحدود هذا هو السنة وهذا هو الأصل، سواء اختلفنا أو ما اختلفناش في الفجر، الأصل كده إن احنا لما دعونا الناس حي على الصلاة حي على الفلاح ننتظرهم حتى يتوضأوا ويأتوا ويصلي السنة ثم نقيم بهم الصلاة. لكن الفجر الكاذب كما قلت لك يا أم إسلام هو ما يحسبه الناس فجرا وليس بفجر، إضاءة كده في السماء. وأنا قلت أنه حدث معي مرة وأنا أنام في بيتي، نظرت ناحية النافذة فوجدت النافذة فيها إضاءة النهار، فتوقعت أنني يعني داخل على الشروق، خلاص الفجر خلاص راح والناس صلوه، فاستيقظت وتوضأت وإيقظت أهلي وصلينا. بعد ما صلينا فوجئت بالأذان يؤذن، هذا فجر خدعني، كاذب خدعني. أنا ظنيت لما نظرت لشكل النافذة زجاج النافذة فلقيت فيه إضاءة خارجية فاعتقدت أن خلاص النهار هيطلع، وفي الحقيقة أن الليلة كانت ليلة قمرية، والليالي القمرية ربما تخدع النائم في غرفته. لكن في أحيانا حتى من ينظر إلى السماء ربما يخدع أحيانا، ولهذا لا يعرف الفجر إلا من يعني خبره من أهل الصحراء والبادية اللي كل مرة بينظر وكلهم بينظر فيعرف الحقيقة. إحنا بنعتمد على هذه المواقيت، النتائج والمواقيت التي تكون عندنا في البيوت وتعلن لنا على الشاشات وفي الإذاعات، نحن نعتمد هذا، لا نخرج عن هذا إلا بيقين. مش أي واحد يشككنا في الميقات فنشكك الناس ونشكك الناس في صلواتهم، ويبقى أهل مصر مثلا بقالهم 100 سنة بيصلوا قبل الوقت، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول وغير معقول بالمرة. ومن أراد أن ينقلنا من هذا إلى غيره فليأتي بيقين يجعل الناس كلهم ينقادون إليه، والناس لن تنقاد إلا إلى الأمر الواضح البين الذي لا شبهة فيه ولا شك فيه. وما يقال في الصلاة يقال مثله في الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الفجر الكاذب والفجر الصادق فقال إن بلالا يؤذن بليل. وكان الرسول بيعمل الفجر أدانين، أدان بالليل عشان اللي عايز يأكل واللي عايز يصحى واللي عايز يتجهز قبل الفجر ما يطلع. بيحصل الكلام ده في بعض البلاد زي المملكة العربية السعودية، أذان وبعد الأذان يأتي الأذان الآخر، الأذان الأول بالليل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، مفيش مشاكل، كلوا واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، فيصعد فيؤذن للفجر الصادق. يبقى هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ونفهم من قوله كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، إن في ميقات الفجر نفسه في جزئية تحتمل الاجتهاد الخلافي، يعني خد بالك طلع لا لسه ما طلعش، لا طلع لا لسه ما طلعش، الرجل ما كان يصعد إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت، حينما يتيقن الفجر فكان يؤذن رضي الله عن بلال وعن ابن أم مكتوم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. اتفضلي يا أسماء.
شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول كنت عايز أعرف النقاب فرض ولا فضل؟
دي محل خلاف يا أسماء.
إيه؟
هذه محل خلاف. عايز رأي يعني ولا عايز إيه؟
رأي.
هناك من يقول إنه فضل وهناك من يقول إنه فرض.
طب يعني
يبقى إذن هي محل خلاف.
طب السؤال الثاني كنت عايز أعرف ما حكم على عباءة الكتف؟
حكم إيه؟
عباءة الكتف.
يعني إيه عباءة الكتف؟
اللي بتفصل الكتف عن الرأس. يعني مش الجلب، يعني في كتير شيوخ بيقولوا لازم الجلبات اللي هو من أول الرأس لحد الرجل.
أنا ما بفهمش في أنواع الثياب، لكن أي ثوب يستر البدن فهو ثوب ساتر. سواء كان بقى لبسة سوب متصل كله زي درع بنسميه جلابية جلباب، أو كان مثلا قطعتين زي جيبة وبلوزة وعليه العباءة وعليه الملحفة، كل المهم ما يستر البدن تماما، لا يكسم البدن ولا يجسمه، في نفس الوقت لا يظهر شيئا منه، هذا هو اللبس المشروع للمرأة يا أسماء.
شكرا.
أيا كان اسمه بقى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا حصل لي بس موقف، بس مش عارفة دي يعني أني مطلوب مني إيه أو أنا أعمل إيه.
نعم.
أنا كنت مثلا بفطر عيالي الصبح وبعمل لهم طعمية عادي، فكنت حاطة ورق مثلا تحت الطعمية، فنزل الزيت اللي نزل من الطعمية كتب لي في الصحن الله. ورجعت تاني مبارح بذاكر لعيالي برضو بكتب لهم في البتاع برسم لهم على العلوم وكده، فبرضو كتب الله. الكلام دي في 10 ايام بس.
مين اللي كتب بقى وانت بتذاكر لعيالي؟
لا مرة واحدة كده لقيت كلمة الله قدام مني من غير ما انساها حاجة.
موجودة فين؟ في كتاب العلوم يعني؟
لا انا برسم لابني في ورقه تانية خارجيه، لقيت واني برسم في الرسم بتاعي مكتوب الله.
يعني انت كتبتي الله وانت بترسمي؟
لا مش كتبتي،
هي طلعت كده. طيب ماشي يا ام فارس، يعني بتسال عن ظاهره غريبه، بتقول طبعا بعض الناس بيتتبعوا الحكايه ديت، خد بالك، ويقول لك مثلا ايه، انا بصيت في الشكل، بصيت مش عارف لقيته راسم، لقيته عامل، يبص على فرع شجره يقول لك ده كاتب الله، يبص في السماء على السحاب يقول لك ده السحابه دي عامله شكل الله. طبعا الخط العربي خط يعني بحر واسع، في الكوفي وفي اللي مش عارف ايه وفي النسخ وفي وبعض الخطاطين بيدخلوا الفن في الخط، يعني الرسم مع الخط مع بعض مع تمويجات معينه للخطوط، فبنقرأ اسم الجلالة الله بطرق شتى عند الخطاطين والرسامين. مسألة بقى ان انا الاقي في الزيت عامل شكل قريب من الله، يعني مفيش، احنا مش في زمن المعجزات يا ام فارس، لسنا في زمن المعجزات، ولا نحتاج لان زيت الطعمية يرسم لي الله على الورقة عشان اصدق ان ربنا سبحانه وتعالى موجود. ربنا سبحانه وتعالى موجود وأنا على متيقن من هذا كله، وهو خالق الخلق ومالك الملك وكل شيء بيده، أنا يقيني هذا، مش محتاج أي إشارة أو أي علامة. لكن بعض الناس بيتلمس، يقول لك برسم للعيال في الكراس فلقيت الرسم طلع على شكل لفظ الجلال. إن كان هذا هينبهك لشيء، أنت مقصرة ولا حاجة، لا يجب عليك أن تقصري، يجب عليك أن تجتهدي في الطاعة، هذا واجب عليك ابتداء وتهتم به، لكن تقفي مع هذه المسائل وتقولي ايه اللي يحصل فيه ايه، هو انا هبقى ولي من اولياء الله ولا انا هبقى نبي؟ طبعا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولو فرض ان انت بقيتي وليه من اولياء الله ام فارس، مطلوب تستري على نفسك وتخافي على نفسك من ان يكون ده استدراج والعياذ بالله. الولي كان اذا دعا فاجيبت دعوته يخشى على نفسه، كانت إذا ظهرت له كرامة حقيقية يخشى على نفسه. نحن لابد أن نتأدب بآداب الإسلام وبهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ك كانوا كما قلنا لا يتتبعون الكرامة إذا ظهرت، لا يتتبعون، لا يقصدونها ولا يتتبعونها، وإذا ظهرت يهملونها ويغفلونها، ويتهم الواحد نفسه بأنه ما أدى حق الله عز وجل. فيسأل الله التوفيق والهداية والثبات والتأييد والتسديد، وأنا أسأل الله لي ولك يا أم فارس ولجميع المشاهدين والمشاهدات أن يثبتنا الله وأن يوفقنا الله إلى الحق، إلى ما يريده منا شرعا، إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت هناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي يا هناء.
أنا والدة في السابع جوز بنات، وعايزين نحلقوا لهم بس دماغهم صغير ضعيف جدا.
مش فاهم، يعني والدة في السابع وإيه الولد إيه ماله؟ يا هناء
بنات.
ارفعي صوتك يا هناء.
نعم
ارفعي صوتك، بارك الله فيك.
والدة في السابع جوز بنات، وعايزة احلق لهم شعرهم يعني، بس دماغهم طرية جدا، فمش عارفة بقى اعمل احلق لهم
عشان العقيقة يعني بقى. عشان العقيقة تصدقي، عشان الصدقة صدقي تصدقي بالتقريب يا هناء، مش لازم تحلق الشعر،
ماشي
بالتقريب كده، ربنا يوسع عليك. ام احمد، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا ليا يعني ولادي كبار، ثلاث ولاد، فأنا مريضة كبد.
عفى الله عنك.
يدوني فلوس، أنا عايشة مع أبوه وعايشين الحمد لله، فهما بيدوني فلوس أصرف عند الدكتور وأجيب علاجي. فأحيانا أبوهم يسألني ادوكي كام، لو قلت له كام فبيستكترهم على العلاج اللي أنا بصرفه.
أيوة.
فما بقولوش، وبصرف منهم في البيت، وبدي منهم ناس حبايبي، وبتصدق منهم، بعمل منهم أي حاجة تخصني وتخص البيت برضو، وتخصهم هم لعيالهم حاجات بسيطة كده.
نعم.
بس أنا ساعات يسألني ما قولوش إن هم كام ولا معايا كام، هل أنا حرام علي؟
لا مش حرام عليكي.
الفلوس دي مش منها منه ولا جديد.
واضح، وسؤالك واضح يا ام احمد. واضح.
بس هم يعني برين بيا زياده.
سؤالك واضح يا ام احمد، بارك الله فيك.
بيدوني فيه الكفايه وفيد معايا.
طيب ماشي يا ام، اسمعيني عبر الشاشه يا ام احمد. ليس شرطا انها تقول لجوزها ادوني كام، خاصه ان جوزها مسؤول عن الانفاق، مسؤول على ان ينفق، وهم يعطونها هذا المال صله منهم لامهم، سواء كانت لعلاجها او لغير علاجها، هذا صلة من الولد لأمه، وليس شرطا على الأم أن تخبر الأب كم أعطوها، خاصة إذا كان يستكثر هذا المال عليها أو يريد أن ينفقه بطريقة أخرى، هي لا تخبره، لكن لا تكذب عليه. يعني يا أم أحمد ما تقولي لوش، بس ما تكذبيش، لا تكذبي، وإنما عندك الكنايات والتورية والسكوت، عندك سبل أخرى كثيرة لعدم إخباره إن كان في إخباره مفسدة. أما إن لم يكن في إخباره مفسدة فإيه المانع أن أنا أقول له؟ بإذن أنت هتقدري المسألة ديت، إن كان فيها مفاسد، إن كان لن ينفق بالصورة التي ترضيه، يبقى في الحالة ديت كتمان هذا الأمر عنه لا يسبب مفسدة إن شاء الله، ويبقى جائز. أما إن سبب لك مفسدة فننظر للمفسدة الأكبر فنمنعها ونضرأها وندفعها ونتحمل المفسدة الأقل، هذا والله أعلم. واضح أن حلقتنا انتهت، ويعني مخرجنا بيقول لي خلاص انتهى الوقت، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعفو عن زللنا وعن خطأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها